أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. كان البحث والكلام في علم الأخلاق. قلنا بأن العلوم في هذه في العالم ينقسم إلى قسمين: العلم الدنيوي والعلم الأخروي. والعلم الأخروي ينقسم إلى أربع أقسام أو إلى قسمين: علم يطلب لذاته، وهو النور الإلهي الذي يقذفه الله عز وجل في قلب من يشاء، في قلب من يحب، في قلب من يريد، حسب الروايات المختلفة. وعندنا العلم الثاني أو العلوم الثانية، العلوم التي تكون واسطة للوصول إلى العلم الإلهي، إلى النور القلبي. هذه العلوم الواسطة عبارة عن ثلاثة أقسام: القسم الأول علم العقائد، والقسم الثاني علم الأخلاق، والقسم الثالث علم العمل الخارجي اللي الآن نسميه علم الفقه أو علم المسائل الشرعية والأحكام الشرعية. فالأسبوع الماضي قرأنا بعض الروايات عن معرفة الله، باعتبار أن علم العقائد يتناول عقائد الإنسان، وعلم العقائد قلنا بأنها تمثل النظريات التي يتحرك على أساسها الإنسان. إذا هذه النظريات انقلبت إلى نظريات راسخة في قلب الإنسان، تصير مبادئ عند الإنسان. إذا صارت مبادئ، حياة الإنسان تقوم على أساس هذه العقائد. دورنا أن نرسخ العقائد في قلوبنا، وأهم عقيدة عقيدة التوحيد، لأن عقيدة التوحيد الأساس لكل العقائد الأخرى، بل عقيدة التوحيد الأساس لكل شيء في هذا العالم. يعني كل ما يكون في هذا الكون لابد أن يرجع إلى الله عز وجل. كل شيء، حتى الإنسان الآن نرى هذا الماء، لابد أنه يرجع ذهننا إلى الله عز وجل. الإنسان يرى شيء، يرى أن الله عز وجل خلف هذا الشيء. قرأنا مجموعة من الروايات عن معرفة أهمية معرفة الله عز وجل، مجموعة من الروايات قرأناها في الأسبوع الماضي. منها مثلا أن معرفة الله هي مهمة جدا بالنسبة للإنسان. منها أنه هذا الإنسان الذي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يسأل عن غرائب العلم، فيقول لك: كيف تسأل عن الغرائب وتترك رأس العلم وهو التوحيد؟ وبين أهمية أنه رأس العلم معرفة الله، حق المعرفة. في الرواية الأخرى عن الإمام الرضا عليه السلام: أول عبادة الله معرفته، وأصل معرفة الله توحيده. فإذا الإنسان الذي يريد أن يكون إنسانا متدينا لابد أن يعرف الله عز وجل. ما يستطيع الإنسان أن يصل إلى العمل وإلى أي شيء، أول ما يبدأ لابد أن يعرف التوحيد. والتوحيد لابد أن الإنسان يدرس التوحيد. ما يكفي أنه يقول أنا موحد، لكن في الواقع قد يكون مشرك. ورح أذكر لكم آية قرآنية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. شنو معنات هذه الآية؟ فإذا معرفة الله أمر مهم جدا، ولكن الطريق إلى معرفة الله ما هو؟ الإنسان لابد أن يعرف هذا الطريق. في الدعاء أو في الزيارات نقول: السلام على محل معرفة الله. إذن عندك معرفة الله، ويوجد هناك محال للمعرفة، مواضع لمعرفة الله، وما تستطيع أن تصل إلى معرفة الله إلا عن طريق هؤلاء أهل البيت عليهم السلام. يعني المعرفة الحقيقية لله عز وجل لا يمكن أن يكون إلا من خلال أهل البيت. إنسان إذا ذهب إلى طريق آخر سوف يكون من الضالين، لأنه ما يستطيع أن يعرف. يعني الآن بعض المسلمين لماذا يذهبون إلى التجسيم، يجسم الله؟ ما يقدر يتصور الله عز وجل بدون ما يكون له جسم، ما يقدر، لأنه أخذ هذا الطريق الآخر. نعم، أهل البيت عليهم السلام يقدمون لنا التوحيد على حقيقته، يقدمون لنا معرفة الله عز وجل على حقيقته. يعني بهذا الطريق نستطيع أن نعرف الله عز وجل. فإذن بدون هذا الطريق، بدون هذا الباب إلى الله عز وجل، الإنسان ما يستطيع أن يصل إلى معرفة الله عز وجل. فالسلام على محل معرفة الله. فإذن بينا أهمية معرفة الله وهذا الطريق الذي يؤدي إلى معرفة الله. هذا الأساس الأول أو العلم الواسطة الأول اللي ذكرنا أنه العقائد. الآن نأتي بشكل مختصر أيضا عن علم الأخلاق. يقولون في تعريف علم الأخلاق، راح أخذ بعدين بالتفصيل، الآن مجرد نظرة عامة إلى هذه العلوم الثلاثة. علم الأخلاق عبارة عن علم أحوال الروح، أحوال القلب، أحوال النفس، هذه النفس الإنسانية، هذه الروح الإنسانية. الإنسان لابد أن يعرف كيف يهذبها. الإنسان لابد أولا أن يتخلى عن الصفات السيئة، بعد ذلك يستطيع أن يكتسب الصفات الحسنة. فإذن أولا يقولون هو تخلية وتحلية، يعني يتخلى عن الصفات السيئة بعد ذلك يكتسب الصفات الحسنة. فإذن علم أحوال القلب، علم أحوال النفس، أحوال الروح من خلال علم الأخلاق. الإنسان أليس عليه أن يعرف قلبه، يعرف روحه، يعرف نفسه؟ لأنه بدون هذا الطريق ما يستطيع أن يصل إلى اكتساب الصفات الحسنة. الأخلاق عبارة عن الصورة الداخلية للإنسان. الإنسان مركب من جسد وروح، مركب من ظاهر وباطن. الأخلاق تتناول هذه الصورة الداخلية، يعني صورة الروح بالنسبة للإنسان. هذه الصورة الداخلية، الإنسان مثلا يقف أمام المرآة قبل لا يخرج إلى الخارج، يعدل نسفة القطرة مثلا، يشوف شكله مضبط ما مضبط. بس الإنسان يوميا يطالع في المرآة، لكن ما يفكر أنه مرة واحدة باليوم ينظر إلى روحه شنو هي، بأي صورة الآن، هل الآن بصورة جميلة، بغير صورة جميلة، بصورة قبيحة أمام الله عز وجل. لأن الإنسان يحشر يوم القيامة على صورة قلبه، يعني صورة روحه. فهذا الجسم له صورة، الروح أيضا لها صورة. لكن الإنسان هذا الاهتمام الكبير بالجسد وأهمل الروح. يعني الآن الاتجاه العالمي تجدون أنه الاهتمام بالطعام، يعني تدخل الجمعية مئات وآلاف الأنواع من الأطعمة. كذلك يهتمون بقضية الرشاقة، هم من جهة يمتنونك، هم من جهة يعطونك الرياضة. فاهتمام فقط على الجسد، أنت تتلذذ بالطعام بقدر ما تقدر، وتحافظ على الشكل الجميل والجسم الجميل، لكن هذا فقط اهتمام جسدي. الآن ما عندنا اتجاه عالمي للاهتمام بروح الإنسان، ما عندنا. يعني حتى المسلمين الآن منجرين خلف التيار. تجد أن الآن المسلمين حتى تلفزيوناتهم شنو تعرض؟ تعرض مثلا قضية الطبخ، إعداد الطعام، في كل القنوات عندهم هذا الأمر. قضية المكياج، الملابس، أن الإنسان شلون المرأة تكون بصورة جميلة. هذا الاهتمام حتى بين المسلمين، ما عندنا اهتمام روحاني. يعني الآن تلاحظون مثلا أنه إذا صار مهرجان غنائي تجدون آلاف آلاف الأشخاص يحضرون، شوفون أنه محاضرة دينية ما بعدت. ليش؟ لأن الاتجاه هو اتجاه الجسد، اتجاه المتع، اتجاه البدن. أما الاتجاه الروحي ما موجود عندنا. لو كان الإنسان يهتم بالاتجاه الروحي مثل هذه الدروس، الهدف منها الوصول إلى النور القلبي. والإنسان إذا كان عنده اهتمام بالنور القلبي يهتم بالروح، فيهتم بالوسائط التي تؤدي إلى الاهتمام بالروح. لكن عندنا هذا الإهمال، يعني صاير عندنا إهمال حتى بين المؤمنين، إهمال الروح. نعم عندنا صلاة، صيام، حج، لكن هل هذه الصلاة مقبولة؟ الصيام مقبول؟ الحج مقبول؟ ما معلوم أنه مقبول، لأنه الإنسان لابد أن يعرف خلفيات الحج، خلفيات الصلاة، خلفيات الصيام. الصلاة عبارة عن، حتى الصلاة عبارة عن جسد، عن ظاهر وباطن. إحنا الآن تركيزنا فقط على ظاهر الصلاة، نأتي الصلاة بكيفية معينة، لكن ما قاعد نحرص أنه كيف نتفاعل مع الصلاة. يعني تلاحظون أن أوضاع المؤمنين ثابتة. لو أكو تكامل بين المؤمنين، المفروض أن أوضاعهم تتكامل، لكن ما قاعد يصير تكامل. يعني لو ترجع إلى السنة الماضية أوضاع المؤمنين مثل اليوم، ترجع إلى قبل 10 سنوات أوضاع المؤمنين مثل اليوم، هذا معناه أن المؤمنين من خلال العبادات ما قاعد يستفيدون حتى يتكاملون. لو المؤمنين يتكاملون أوضاعهم تصير بشكل أفضل، يتكاملون يعني يصيرون يوم بعد يوم أفضل، سنة بعد سنة أفضل. الآن كم من الآلاف يذهبون إلى الحج؟ 1,000,000 حاج. إذا 1,000,000 حاج يتغيرون، المفروض أن أوضاع المسلمين كلها تتغير. المفروض أن هذه الدولة الصغيرة ما تسيطر على المسلمين، دولة صغيرة بتعداد يمكن 1,000,000 أمام 1,000,000,000 مسلم، 1,000,000,000 عربي، ليش ينتصرون علينا؟ لأن إحنا مهملين للجانب الروحي فقط، اهتمامنا الآن الاهتمام الجسدي، ما عندنا أكثر من هذا. لذلك صلاتنا نحاول نخلصها بسرعة، لكن مستعدين نقعد أمام التلفزيون ساعات نطالع دوري كأس العالم، مستعدين قول الصلاة 5 دقائق خالصين. تعال اسمع دعاء يقول لك نص ساعة وساعة لا ربع، شي سمعني شي قاعدني، مشغول اليوم أنا. وهذا الآن العذر مشغول، مشغول بشنو ما تدري، انه تلفزيون ديوانية وقاعدة وسوالف، ماكو اكثر من هذا. لكن الانسان اللي يهتم بالروح يتجه الاتجاه الروحي، هذا الجسد ما له قيمة في الواقع، لانه اخر شيء يذهب الى التراب، والروح هي الباقية. اذا الانسان ما يهتم بانه كيف يقدم هذه الروح الى الله عز وجل، الانسان يحشر على صورة القلب مو على صورة الجسد، هذا الجسد خالي منتهي. فإذا الاهتمام كمان الإنسان ينظر في المرآة 5 مرات 10 مرات حتى يظهر أمام الناس بطريقة جميلة بشكل جميل، لكن الإنسان ليش ما يحرص أنه يظهر بصورة جميلة أمام الله عز وجل، اللي ورح ينتهي إلى الله يرجع إلى الله عز وجل. الآن الله عز وجل يراقب الإنسان، يدري هذا الإنسان شنو صورته، ذاك الإنسان شنو صورته، صور الناس أمام الله عز وجل. الملائكة تدري أن هذا الإنسان إنسان قبيح من ناحية الروح أو إنسان جميل، لأن الملائكة ترى الناس المؤمنين على الأرض مثل ما إحنا نشوف النجوم، يرون المؤمن عبارة عن نجمة على الأرض، يعني نور طالع منه، هذا النور إحنا ما نشوفه. بعض الناس العرفانيين عندهم القدرة على معرفة الإنسان اللي أمامه، يدري هذا إنسان مؤمن أو غير مؤمن من خلال النظر إليه. بعض العلماء عندهم هذه القدرة، لأنه أحد الإخوان هو يقول بأن أنا مرة في قوم طقيت الباب على أحد العلماء، يقول أنا كنت مجند، ردوا علي من وراء الباب روح اغتسل وتعال. أحد العلماء عالم من العلماء، فكيف الله عز وجل ملائكة الله عز وجل اللي يعرفون بأحوال الناس، عالم من العلماء عند القدرة. أحد الإخوة الأعزاء من المشايخ أيضا، ابنه كان متوفى في المستشفى، الظاهر طارحة زوجته أو ولده صغير كان، كان موجود في الحرم، وكان هو يقول، هو نفسه يقول القصة، يقول الشيخ بهجة الله يحفظه كان موجود في الحرم، يقول أنا قاعد أفكر أنه الآن في المستشفى ولدي الميت يدفنونه ما يدفنونه شو يسوون فيه. يقول الشيخ بهجة التفت لي قال لا تخاف هم مسلمين. الشيخ بهجت شو نعرف داخل نفس هذا الإنسان الآن، يعني عالم من العلماء عرف ما يدور من تفكير عند هذا الإنسان، هذا عالم. فما بالك الله عز وجل العالم بالنفوس الذي يعلم بكل شيء، لا تخفى عليه خافي. إذن الله عز وجل اللي يعلم الآن وضعك شنو الإنسان لابد أن يلتفت إلى نفسه أنه شنو هو. فالعلم الأخلاق يريد أن يعالج هذا الجانب، الجانب الروحي في الإنسان. لذلك أهمية هذا العلم، والعلماء دائما يدفعون الناس حتى في الحوزات يقولون روح درس علم الأخلاق قبل الدرس، أول درس. سيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه قبل ما يروح درسه أولا يروح يأخذ درس في الأخلاق مع جلالته مع علمه كمرجع للأمة في ذاك الوقت، كان يروح درس الأخلاق يأخذ بعدين يروح الدرس يدرس، لأهمية العلماء كلهم بهذه الطريقة كانوا. يعني الشيخ عباس القمي رضوان الله تعالى عليه صاحب المفاتيح كان يعطي درس في الأخلاق لحضور 1,000 من العلماء والطلبة، 1,000 واحد. فمثل هذه الدروس الإمام رضوان الله تعالى عليه، الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليهم كان عنده دروس في الأخلاق، والسنوات كان مستمر في هذه الدروس وطلبت منه كانوا الشيخ المطهري ومجموعة من الطلبة في ذلك الوقت. هؤلاء شوفوا الإنتاج اللي ينتج، يعني الشيخ المطهري رضوان الله تعالى عليه ينتظر درس الإمام في درس الأخلاق، ينتظر درس الإمام. فمن علم الأخلاق يريد أن يأتي لعلاج هذا الجانب، الجانب الروحي في الإنسان. فأخذنا العقائد، أهمية معرفة الله عز وجل، وعلم الأخلاق، ثم علم الشرائع اللي علم هو علم العمل الخارجي. الإنسان مطلوب أن يأتي ببعض الأعمال، هو الأحكام الخمسة اللي من الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح. هذا الآن اللي نطلق عليه الفقه بالمعنى الأخص، اللي الآن نطلق عليه الفقه. الفقه في الدين مو هذا المطلوب. الفقه في الدين من خلال الآية الكريمة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ليتفقهوا مو فقط يعني أحكام شرعية، اللي يسمونه الفقه بالمعنى الأخص. هذا الفقه الموجود في الرواية في الآية وكذلك في الروايات، يتفقه يعني يفهم كل جوانب الدين، يفهم كل جوانب الدين ويصير في قلبه النور الإلهي. هذا المطلوب من الفقه، لأن هذه علوم واسطية الهدف منها أن الإنسان يصل إلى النور القلبي. فالطلب من المؤمنين أن يذهبوا إلى الحوزات العلمية ليتفقهوا حتى يدرسوا العلوم الشرعية ويحصلوا على النور الإلهي. فإذا في الرواية في الآية كلمة الفقه يعني تعني العقائد، الأخلاق، الأحكام الشرعية والحصول على النور الإلهي، النور القلبي. لأن هذا الإنسان اللي يتعلم معلومات فقط ما يستفيد من هذه المعلومات إذا هذه المعلومات ما تأثر في قلبه، تخليه يصير إنسان صالح. فقط حفظ المعلومات ما يسوي الإنسان صالح، الإنسان لابد أن يستفيد من هذه المعلومات حتى يكون إنسانا صالحا. فليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فيذهبون إلى الحوزات العلمية يتفقهون، يفهمون الدين، وهم أيضا يصيرون أناس صالحين. يعني هذا الطالب، هذا العالم إذا لم يكن إنسانا صالحا رح يفسد، حتى لو يبي يعلم الآن الناس، لكن إذا ما كان إنسان صالح رح يفسد في هذا الدين. بدل ما يكون إنسان يعلم الناس سوف يفسد الناس إذا لم يكن إنسانا صالحا. فإذا كلمة الفقه في الآيات في الروايات ما تعني فقط الأحكام الشرعية، تعني كل جوانب الدين، كل العلوم الموجودة في الدين حتى الإنسان يستطيع أن يكون فقيها. شوفوا هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: فإنه من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا. إذا الإنسان إذا ما يتفقه، نعم يتعلم هذه العلوم الواسطية ويصير عنده هذا النور القلبي مثل هذا الإنسان، إذن الله عز وجل ينظر إلى الروح، فإذا ينظر إلى النور القلبي أن هذا الإنسان إنسان صالح أو ليس بصالح، فيأتي يوم القيامة إذا لم يتفقه في دين الله بحيث أنه يحصل على المعلومات ويحصل على النور القلبي، لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزكي له عملا، يعني ولا عمل منه مقبول. تزكية العمل يعني قبول العمل. فالآن الناس يصلون، يصومون، يحجون، لكن قاعد يستفيدون من هذه الأعمال أو لا؟ أكو رواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام مع الشبلي اللي يقول أنك حججت، يقول نعم. إن شاء الله لعل نقرأ مرة هذه الرواية في الديوانية، قريتها وشرحت مجموعة من الكلمات الواردة في الرواية. فهذه الرواية يقول بأنه حججت، نعم فعلت كذا، يقول نعم، يقول فعلت هذه الأشياء، سعيت، وأنت كان نظر إلى الروح، إلى الباطن، باطن العمل، فالعمل ظاهر وباطن، نظر إلى باطن العمل، قال لا ما التفت إلى هذا بمعنى الرواية، قال لا حججت ولا سعيت ولا ولا ولا، كل هذه الأمور الإنسان يقوم بهذا الجهد وآخر شيء ما يستفيد. فهذا الإنسان الذي يذهب إلى الحج يرجع مثل ما هو نسخة كربون، هذا الإنسان ما استفاد من الحج. الحج لابد أن يعلم الإنسان على طاعة الله واجتناب المعاصي. فإذا الإنسان يذهب ويرجع كما هو، هذا الإنسان لم يستفد من الحج، لأن الحج لابد أن يغير الإنسان. بمجرد ما يرمي هذه الملابس معناته يقول: يا رب أنا تخليت عن الدنيا، هذا معنى أنه لا يلتفت إلى الدنيا، لكن الإنسان يرجع مرة ثانية إلى الدنيا ويصير عنده هذه الاهتمامات الدنيوية والتعلقات القلبية بالقضايا المادية الموجودة حوله، آخر شيء يرجع للدنيا وكأنه لم يستفد من الحج ولم يستفد من الأعمال العبادية الأخرى، لأن العبادة عبارة عن ظاهر وباطن، والإنسان اللي يأتي بالظاهر ما يلتفت إلى الباطن. هذه العبادة بظاهرها لا تقبل من الله عز وجل، لأن الله عز وجل يريد من الإنسان ظاهر وباطن، كما أن الإنسان مكون من روح وجسد، كذلك العبادة من ظاهر وباطن، يعني جسد وروح. كل شيء موجود في هذه الدنيا له انعكاس في الآخرة، كل جانب الغيب الموجود لهذا الشيء. الإنسان مو فقط أنه يتعامل مع الأشياء على أساس الظاهر، هذا الظاهر له باطن، له جانب روحي، حتى الأمور المادية الموجودة في الكون لها جوانب أيضا غير مادية، الإنسان لابد يلتفت إلى الجانبين. فإذن في الروايات في الآيات الفقه يعبر عن هذه الجوانب الأربعة، عندك عقائد وأخلاق وأحكام شرعية وعندك النور القلبي، وهذا هو المهم، إن هذا العلم الذي يطلب لذاته، والعلوم الثلاثة الأخرى عبارة عن علوم واصفة لهذا الأمر، مو الإنسان فقط أنه الآن تعلم المسائل والأحكام الشرعية حفظ كل الرسالة العملية، شو يفيده إذا لم يعمل بهذه الرسالة العملية ويعمل فقط هذا الجانب الخارجي؟ هذا الجانب الخارجي عبارة عن جسد يقوم بأعمال بحركات وأقوال وأفعال، ولكن الجانب الروحي ماذا يفعل حينما الإنسان يصلي؟ هل يقبل بقلبه على الصلاة أو لا؟ لأنه في الرواية عندنا أن الصلاة تقبل بقدر ما يقبل بقلبه عليها، بهذا المقدار الإنسان يقبل بالقلب 10% تقبل من الصلاة 10%، مو أكثر من هذا. ذلك الإنسان لابد أن يعرف كيف يستفيد من الصلاة بأن يتقرب إلى الله عز وجل. في الرواية أن الصلاة معراج المؤمن، يعني الصلاة تحركك إلى الله عز وجل، هي كأنه صاروخ، الإنسان يصعد هذا الصاروخ إلى الله عز وجل، لكن أوضاعنا ما قاعد تتغير، أوضاعنا ثابتة، مع أننا نصلي الآن أيام وسنوات وأشهر بل عقود، مع ذلك أنه لا نجد هذا التغير الموجود على المؤمنين، معنى ذلك أننا ما نعرف كيف نستفيد من الصلاة للتقرب إلى الله عز وجل، وهذه وسيلة يومية، فما بالك بالوسيلة الشهرية مثل الصيام، الوسيلة السنوية الشهرية يعني مرة بالسنة، الوسيلة السنوية أيضا مثل الحج، كذلك بعض الأعمال الأخرى، هذه من ناحية الواجبات. ناحية المستحبات، كم أكو من المستحبات التي الإنسان لو يأخذ بها يستطيع أيضا أن يتقرب إلى الله عز وجل؟ مجموعة من الصلوات، صيام مستحب مثلا، أمر مثلا مستحبة، حج مستحب، صدقة مستحبة، إنفاق مستحب، كثير من المستحبات الإنسان لو يعرف كيف يستفيد من الأحكام الشرعية للتقرب إلى الله عز وجل، راح تجد أن هذا الإنسان يوم بعد يوم يتكامل، يصير أفضل، يومه أفضل من الغد، من الأمس، غده أفضل من اليوم. لكن ليش الإنسان دائما عبارة عن صورة مكررة في كل يوم، ما عنده شيء جديد؟ لأنه ما قاعد يستفيد من هذه العبادات. طبعا مشكلتنا إحنا حتى في الحوزات العلمية كان التركيز على فقه العمل الخارجي، فهذا الفقه اللي في الآية والرواية يشمل فقه العقائد وفقه الأخلاق وفقه العمل الخارجي، يعني ثلاث أنواع من الفقه عندنا في الحوزات العلمية. شنو صار التركيز؟ لما نقول هذا مجتهد يعني مجتهد في الفقه، يعني هو العمل الخارجي. الجانبين الآخرين كانوا مهملين للأسف، صار نوع من الإهمال للجانبين الآخرين، المفروض أنه أهم من كل هذه الجوانب. فإذا الإنسان هذا التركيز في اللي كان موجود سابقا في الحوزات العلمية عندما ركز على الجانب الفقهي يعني جانب العمل الخارجي، صار عندنا في بالنا أن الدين فقط عبارة عن فقه العمل الخارجي، يعني صلاة وصيام، كل الأسئلة التي ترد الآن من المؤمنين يجوز لو ما يجوز. قليل من المؤمنين يسألون عن الجانب الأخلاقي وعن الجانب العقائدي، مع أن الجانب العقائدي وعقيدة التوحيد بالخصوص من أهم العقائد بل العقيدة الرئيسية، مع ذلك ما نجد أن هناك أسئلة تأتي عن العقائد والأخلاق. كل الأشخاص اللي يسألون هذا يجوز هذا ما يجوز، أنا سويت كذا أقدر لو ما أقدر، نعم حتى هذا اللي يجوز ولا يجوز تعرف كيف تستفيد منه حتى تتقرب إلى الله عز وجل أو ما تعرف. هذا اللي يجوز أو لا يجوز يعني فقه العمل الخارجي، التركيز في الحوزات العلمية صار على هذا الجانب، صار المجتهد هو مجتهد في فقه العمل الخارجي، ما صار عندنا يعني الاجتهاد أن فقه العقائد وفقه الأخلاق يدخلون ضمن الاجتهاد. فالسؤال لما تسأل عن أي استفتاء يقول لك يجوز، لكن قد ما تجد أجوبة أن هذا لا ينبغي للمؤمن حتى لو كان يجوز، لأن يعني بعض الأمور التي تجوز ما يجوز أنه لا ينبغي للمؤمن أن يأتي بهذا العمل، لأن ما تتناسب مع شخصية الإنسان المؤمن. لنفرض أن الإنسان الآن يظل ساعات وساعات أمام التلفزيون، فيلم بعد فيلم، تمثيلية بعد تمثيلية، كما في شهر رمضان مثلا، أو أنه دوري كأس العالم ساعات وساعات أمام التلفزيون، ينبغي للإنسان المؤمن أن يضيع هذه الساعات أمام التلفزيون؟ نقول ما ينبغي له، مع أنه من ناحية فقهية يجوز له يعني يقدر، ولكن بالمقابل لا ينبغي له كإنسان مؤمن. هذا لا ينبغي يلك في علم الأخلاق، وما حد يهتم بهذا الجانب، أنه هذا الإنسان يسأل عن وقته فيما أفناه يوم القيامة، يقول يا رب أنا كنت طالع مباريات. الله عز وجل يقبل مثل هذا الإنسان اللي يدعي أنه إنسان مؤمن، يقبل منه أنه يضيع ساعات وساعات فقط، أنه والله من المغرب إلى الساعة 12 بالليل قاعد في الديوانية وتارك زوجته وأولاده، وكل يوم رايح الديوانية، والديوانية شنو لكم من قضايا؟ فقط سوالف وكلمات ضايعة. فالإنسان لابد أنه هذا الوقت، وقت الإنسان وقت ثمين ما يضيع، هذا الوقت كالذهب، إذا الإنسان ما يستفيد من هذا الوقت، الوقت يكون محاسب عليه، مو أن الله عز وجل سوف يترك هذا الإنسان بلا حساب، سوف يحاسبه على هذا الوقت، راح يسأله عن دقيقة دقيقة فيما أفناه. فلابد أنه الإنسان من أول ما يستيقظ من الصباح من النوم يبدأ بالصلاة، الآن لازم يقول أنا وقتي ثمين، لابد أن أقسمه، أبرمج نفسي في هذا الوقت. العلماء شلون يصروا مراجع؟ يعني وقتهم منظم ما يضيعون وقتهم. هذا العالم الذي بعض العلماء عندنا في الحوزة العلمية من الساعة 8 إلى 12 أربع دروس متتالية، يعني الشيخ الأيرواني حفظه الله، باقر الأيرواني تعرفونه، يقعد من الساعة 8 إلى الساعة 12 أربع دروس متتالية، يعني درس ولا درس على قعدته. مثل هذا الإنسان، هذا الإنسان اللي استفاد من وقته، يعني أربع دروس يحتاج إلى تحضير كم ساعة في اليوم السابق حتى يستطيع أن يعطي أربع دروس متتالية، يحتاج إلى وقت كبير جدا. فمثل هذا العالم ما يضيع وقته، والناس العاديين أيضا مطلوب منهم أنهم يستفيدوا من الوقت، مو أنه يضيع في لا شيء. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، على كل مؤمن ومؤمنة. وين طلاب العلم الآن؟ خاصة في بلدنا الآن كم من الناس يطلبون العلم؟ هذا الآن الحوزات موجودة ومفتوحة ودروس موجودة، أول ما يبدأون 200-300 طالب يسجلون، في السنة الثانية صار عددهم 50، السنة الثالثة 10، اللي بعدها تقعد أنت وطالب واحد الدرس. هذا أوضاعنا للأسف. الإنسان لابد أنه يستفيد من هذا الوقت، وهذا الوقت محاسب عليه، وطلب العلم أيضا محاسب عليه، وهذه العلوم لابد أن يعرفها من العقائد والأخلاق والمسائل الشرعية، ولابد أن يحصل على النور القلبي في هذه الدنيا ولا يوم القيامة مشكلة. وقبل هذا أيضا في عالم البرزخ راح يصادف مشاكل ومشاكل، إذا الإنسان ما يستطيع أن يرد على الله عز وجل من ربك، ومو اللسان يتكلم، الروح راح تتكلم، لأن اللسان صار تحت الأرض انتهى، الروح تتكلم. فهل الروح كانت في الدنيا معتقدة بالله عز وجل حق الاعتقاد؟ إذا كانت معتقدة تقول راح تقول الله ربي، إذا ما كانت معتقدة اعتقاد حقيقي والعمل يشهد على اعتقاده، والإنسان إذا ما كان بهذه الكيفية هذه الصلاة ما راح تأتي في عالم البرزخ تدافع عنه، لأنه لم يكن يعرف الله حق المعرفة. الإنسان هذه المعرفة تنقلب في عالم البرزخ إلى أن يقول الله ربي، من نبيك؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله نبي. إذا كان يعتقد بالنبوة لماذا لم تكن متبعا للرسول صلى الله عليه وآله؟ يعتقد بالإمامة، يسألون حياتك كانت قائمة على الإمامة ولا ما كانت قائمة؟ فقط من ناحية نظرية عندي إمام معصوم، من ناحية عملية شنو سويت تثبت أن عندك إمام معصوم؟ وأكو لابد أن العمل يشهد على ذلك. فالإنسان مثلا نفض يستغل الدين، هذا كيف يكون متبعا للإمام عليه السلام؟ الإنسان اللي يقول له الآن عطني رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول لا أعلم، ما عندي شيء. هذا الإنسان اللي يعتقد بالإمام الصادق عليه السلام شو ما عنده ولا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام. إذن دورنا الآن نحصل على هذا النور القلبي، وإن شاء الله نأتي إلى بقية الدرس الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
المؤمنين بالحضور كل الأربعاء، وإن شاء الله في بلاد محرم إن شاء الله نكرر يعني في أسبوع يكون محافظ الأولاد محرم إلى الشيخ، فنكون الساعة 7:30 إن شاء الله تعالى. وفي احنا صلى على محمد وعلى محمد.